الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة سلسلة متصلة الحلقات من جهاد أعداء الله عز وجل، استجابة لأمر ربه حين قال له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 27 غزوة، قاتل في 9 منهن. أما مجموع غزواته وسراياه وبعوثه التي خرج فيها بنفسه أو استخلف عليها واحدا من أصحابه فيبلغ مجموعها 100 خلال 10 سنوات، بعدما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 53 من عمره. وهاجر إلى المدينة مجموع غزواته وبعوثه وسراياه تبلغ 100، فهو المجاهد الأول في هذه الأمة، وهو قدوة المجاهدين صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المسلمون عباد الله، قد وضعت الحرب أوزارها في غزة، ونصر الله عباده المجاهدين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. إذا أردنا أن نتحدث عن طوفان الأقصى فلا بد أن نربط بينه وبين غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نلحظ أوجه الشبه، لأن سيرته صلوات ربي وسلامه عليه ليست حكايات تسرد أو قصصا تروى ثم بعد ذلك تطوى طيا وكأنها تاريخ قد مضى. لا والله، الله جل جلاله حين يحدث عن غزوة الأحزاب ويذكر أحداثها وتفاصيلها في ثنايا تلك الأحداث يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حين نتحدث عن طوفان الأقصى أيها المسلمون عباد الله، فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن تلك الثلة المجاهدة والعصابة المؤمنة التي اصطفاها الله عز وجل في زماننا لتنوب عن الأمة وتحيى هذه الفريضة التي عمل أعداء الله على إماتتها. الحديث في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لغو حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال: في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. وأخص من ذلك قوله صلوات ربي وسلامه عليه: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم تكون ملكا ورحمة، ثم تكون إمارة ورحمة، ثم يتكادمون عليها تكادم الحمر، فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالجهاد، وإن أفضل الجهاد الرباط، وإن أفضل الرباط رباط عسقلان. عسقلان هذه التي يحدثنا عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، بينها وبين أرض غزة 20 كيلو، ليس أكثر من ذلك. فغزة داخلة في حدود عسقلان. أيها المسلمون عباد الله، إذا أردنا أن نتحدث عن غزوة بدر نذكر قول ربنا جل جلاله: كما أخرجك ربك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم كأنما بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. خرج الصحابة رضوان الله عليهم وهم يريدون العير، يريدون الاستيلاء على عير قريش التي يقودها أبو سفيان، لكن أراد الله أن يكون قتال، أن يكون جلاد، أن يكون شهداء من أهل الإسلام 14 رجلا، وأن يكون قتلى في صفوف الكفار يبلغون 70. وإرادة الله فوق إرادة البشر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. هكذا أراد المجاهدون في غزة، أرادوه طوفانا للأقصى، فأراده الله عز وجل طوفانا للدنيا، انكشفت فيه النوايا وانفضحت فيه الطوايا، وظهر المنافقون على حقيقتهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. علم الناس كلهم أجمعون أن المدعين الدفاع عن حقوق الإنسان هم أعداء أعداء الإنسان. علموا أن المنادين بحقوق المرأة لا يبالون بأن يقتل النساء وأن تنتهك حرماتهن وأن يشردن من بيوتهن، وأن المتعنين حول حقوق الطفل لا يبالون بأمة من الأطفال تبال. الأطفال الذين قتلوا في غزة خلال هذه المعركة لا يقلون عن 15,000 طفل، 15,000 طفل يبالون تحت سمع العالم وبصره، ثم بعد ذلك تخرس ألسنتهم. انفضح هؤلاء جميعا، كانوا طوفانا للعالم بعدما أراده أصحابه طوفانا للأقصى. إذا تحدثنا عن غزوة أحد أيها المسلمون عباد الله، نرى في تلك الغزوة المباركة لواء الإسلام بيد مصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه، فيخرج عليه ابن القنئة أقمعه الله وهو رجل من المشركين، فيقتل مصعبا رضي الله عنه ثم بعد ذلك ينادي في الناس أني قد قتلت محمدا. هكذا يعلن. ماذا كانت النتيجة؟ قال العقلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلنمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقنونا درسا أن القائد لو قتل فإن الراية لا تسقط وإن الجهاد لا يبطل. هكذا في طوفان الأقصى يقتل أبو العبد هدية، ثم يقتل المغوار السنوار، وقبلهما يقتل العاروري. هؤلاء ثلاثة من القادة يقتلون بيد العدو، ومع ذلك بقيت الراية مرفوعة. ليغيظ الله الذين كفروا ومن شايعهم من المنافقين. ثم إذا تحدثنا عن غزوة الأحزاب أيها المسلمون عباد الله، فالصورة أوضح وأجلى وأظهر. في تلك الغزوة اجتمع على الصحابة الكرام ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مصائب: جوع شديد، وبرد شديد، وخوف شديد. هذه الثلاثة اجتمعت عليهم، وصور الله تلك الحال في آيات من سورة الأحزاب. ابتلي الناس في تلك الغزوة بالخيانة الداخلية من قبل المنافقين، ثم إن بني قريظة قد نقضوا العهد الذي أبرموه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين أرسل صلوات ربي وسلامه عليه السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، من أجل أن يستوثقوا، فقالوا لبني قريظة: أنتم على العهد. قال اليهود: وأي عهد؟ قالوا: عهدكم مع رسول الله. قالوا: ومن رسول الله؟ ثم سبوه سبا قبيحا. هذا صنيع اليهود. هكذا في طوفان الأقصى أيها المسلمون عباد الله، اجتمع على أهل غزة جوع وبرد وخوف وخيانة مثلها أذناب اليهود من السلطة العميلة الذين كانوا صوت عذاب على أهل الإسلام، وكانوا عونا لليهود وأهل الكفر والضلال. ما أشبه الحال بالحال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هكذا قال المنافقون. قالوا: الجهاد شريعة بالية، أمر تاريخي قد مضى زمانه، وهؤلاء حمقى قد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. هكذا سمعنا شنشنتهم ودندنتهم التي نعرفها من أسلافهم. وكذلك أيها المسلمون عباد الله، بعد إجلاء بني النضير بنحو شهر ونصف من السنة الرابعة من الهجرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة سميت غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع سميت بذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم ربطوا على أرجلهم الخرق والرقاع من أجل أن يتقوا الحر. الحديث في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة كل ستة يعتقبون بعيرا. يعني كان الأمر أشد مما كان في غزوة بدر. في غزوة بدر كان كل ثلاثة يعتقبون بعيرا، يتعاقبون عليه، يركب واحد ويمشي اثنان. أما في هذه الغزوة فكل ستة يعتقبون بعيرا. يقول رضي الله عنه: حتى قرحت أقدامنا وسقطت أظفارنا فأخذنا خرقا نربطها عليها فسميت تلك الغزوة غزوة ذات الرقاع. هكذا رأيناهم في الطوفان يخرجون على عدوهم، منهم من ينتعل نعلا بالية، ومنهم من ينتعل دون ذلك، ومنهم من خرج حافي القدمين. هكذا ما أشبه الليلة بالبارحة. أما المنافقون فقد كانوا يسخرون، يقولون هؤلاء يريدون أن ينتصروا على أولئك. نعم والله، ليست القضية بالمظاهر والأشكال ولا بالملابس والنعال، وإنما ربنا جل جلاله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. في السنة السادسة من الهجرة كان صلح الحديبية في ذي القعدة، وقد سمى الله ذلك الصلح فتحا، رغم أن كثيرا من الصحابة كانوا لذلك الأمر كارهين، لكنهم أطاعوا نبيهم الأمين عليه الصلاة والسلام. كانوا كارهين لذلك الصلح، يرون فيه أنهم قد أعطوا الدنية في دينهم، لكن الله جل جلاله قال لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وصلح الحديبية ما أكثر ما يستدل به المبطلون من أجل أن يبرروا استسلامهم، ومن أجل أن يسوقوا عمالتهم وخيانتهم. لكن هذه الهدنة التي كانت بين إخواننا المجاهدين وبين عصابات صهيون إنما كانت ثمرة جهاد وكفاح، ولولا أنهم أثخنوا في عدوهم، يقتلون فريقا يقتلون ويأسرون فريقا، لولا أنهم أثخنوا في عدوهم لما اضطروا إلى مفاوضتهم. فإنهم من اليوم الأول أعلن قادة بني صهيون أنه لا تفاوض، وأنهم لا بد أن يستلموا غزة، وقد خلت من المجاهدين وقد أفنوهم عن آخرهم، أو استسلموا وألقوا بأيديهم وسلموا أسلحتهم، لكن خيب الله ظنونهم. رأينا المجاهدين في اليوم الذي يلي ذلك الصلح قد خرجوا مرفوعة رؤوسهم، نظيفة ثيابهم، مغفورة قوتهم، محاطون بمن يحبون الدين وأهله. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الهدنة يعقبها فتحا. أسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه، وأن يعز من أعز دينه. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يتقبل شهداءهم، وأن ينقلهم من خير إلى خير، ومن عز إلى عز، ومن فضل إلى فضل، إنه أرحم الراحمين وأكرم. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن المسلمين أمة واحدة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، وأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. إخوتي في الله، ما تزال مؤامرة صهاينة العرب تدور رحاها على أرض السودان بعدما استأجروا المرتزقة والعملاء من كل حدب وصوب من أجل أن يبيدوا خضراء أهل البلاد، ومن أجل أن يسقطوا دولتهم، ومن أجل أن يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، ففشلوا في ذلك كله، والحمد لله رب العالمين. باءت مؤامرتهم بالفشل، ماذا يصنعون الآن؟ يعمدون إلى التخريب والتدمير، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يضربون محطات الكهرباء، محطات المياه، وآخر ذلك أنهم أحرقوا بالأمس جزءاً مقدراً من مصفاة البترول التي أنفق على إنشائها مئات الملايين من الدولارات من أموال المسلمين، عمدوا إلى إحراقها دليلاً على أن هؤلاء الصهاينة كما قال ربنا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هؤلاء يريدون الإضرار، لا يألونكم خبالا، لا يقصرون فيما فيه خبالكم فيما فيه إضلالكم، لكن نقول أيها المسلمون عباد الله، ما دمنا معتصمين بالله متوكلين على الله نرجو ما عند الله فسينصرنا الله. إخواننا المجاهدون على أرض السودان في القوات المسلحة والمستنفرين والمتطوعين يبذلون دماء زكية وأرواحا غالية، يبتغون ما عند الله عز وجل من أجر وثواب من أجل أن يكون الدين كله لله. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا عزيزا، وأن يفتح لهم فتحا قريبا، وأن يجري الخير على أيديهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن ينزع الولاية من شرارهم، وأن يعيد أرض السودان سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسلام وإسلام، وأن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم أتم على إخواننا في الشام نعمتك، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وأحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.